أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
جل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أقسام الحكم التكليفي. ينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لها مباشرة إلى خمسة أقسام، وهي كما يلي: الوجوب، وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام نحو وجوب الصلاة. الكلام في أقسام الحكم التكليفي، وبعد ما بينا سابقا أنه الحكم ينقسم إلى قسمين، عندنا حكم متعلق بأفعال الإنسان وحكم لم يكن متعلق بأفعال الإنسان. وقلنا التي تتعلق بأفعال الإنسان هي الأحكام التكليفية، والأحكام التي الأحكم الشرعي الذي لا يتعلق بأفعال الإنسان مباشرة يعبر عنه بالحكم الوضعي، مثل أنه الزوجية والملكية، هذه الأمور. هذا أخذناها في الدرس السابق اللي قلنا ينقسم الحكم إلى التكليفي والوضعي. والمصنف ما تعرض إلى الحكم الوضعي، تركه، يقول هو لم يقل، لكن هو تركه إلى الحلقة الثانية أو الثالثة، ففقط جاء بالنسبة إلى تقسيم الحكم التكليفي اللي ينقسم إلى خمسة أقسام: وجوب وحرمة وإباحة واستحباب وكراهة. هاي الأحكام الخمسة المعروفة هاي كلها أحكام تكليفية. ليش؟ لأنها مرتبطة بأفعال الإنسان، بأفعال المكلفين. في مقابل هذه هي عندنا الأحكام الوضعية اللي قلنا سابقا هذا تتعلق بماذا؟ بذات الإنسان، بحالة الإنسان، ما يرتبط بذاته، مثل الزوجية، مثل هي هو كثيرة. الأحكام التكليفية خمسة، أما الأحكام الوضعية بعض يقول أنه لا حصر لها، لا عد لها. قلنا هو ما يتعرض في هذا البحث إلى الأحكام الوضعية، بس على خلاصة نقول مثل الصحة، مثل البطلان، مثل مثلا المانعية، مثل واحد إذا قتل أبيه قتل الأب، هذا حكم وضعي. شنو؟ لو مانعية من الإرث، يمنعه عن الإرث، يقتل أبوه ما يحصل الإرث. أو إذا صار مثلا كافرا خرج عن الإسلام، والمانعية والشرطية والزوجية والصحة والبطلان، هاي كلها يقال لها أحكام وضعية اللي قلت ما تعرض إليها. الآن بدأ في الأحكام التكليفية اللي هي خمسة: الوجوب، الاستحباب، الحرمة، والكراهة، والإباحة. ثم يبدأ بتعريف واحد واحد من هذه الأحكام الخمسة. إذن الأحكام على قسمين، عندنا أحكام ماذا؟ تكليفية وأحكام وضعية. فبدأ المصنف بشرح الأحكام التكليفية، نطبق عبارة إن شاء الله الأمور مو واضحة إن شاء الله. قال: ينقسم الحكم التكليفي، هذا قلنا بعدما أنه ينقسم إلى قسمين، إلى تكليفي وإلى وضعي. الآن يشرح شنو الحكم التكليفي. وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان الموجه لها، يعني موجه لها لأفعال الإنسان، مثل الصلاة، الصيام، شوها متعلقة بفعل، فعل شيء، فعل الإنسان لازم يصلي، لازم يصوم، لازم يحج، يذهب، متعلقة بماذا؟ بأفعال الإنسان، من صلاة، حج، صوم، الموجه لها مباشرة، يعني وجه له مباشرة أنه صلي صوم. وهذه على خمسة الأحكام التكلفية، خمسة إلى خمسة أقسام، وهي ما يلي: الوجوب. شنو الوجوب؟ يقول وهو حكم شرعي مثل صلي يبعث نحو الشيء. اكتب يبعث يعني يدفع، يدفع الإنسان، لما يقول له صلي يعني روح تحرك إلى الصلاة، حج اذهب إلى الحج، نحو الشيء يعني إلى سواء كان واجب أو استحباب. وإذا بلغ درجة الإلزام يصير واجب، إذا لم يكن درجة الإلزام هذا يكون ماذا؟ مستحب اللي ناخذ. فعلى هذا الوجوب هو حكم شرعي يبعث يعني يدفع نحو الشيء، نحو الصلاة، الصيام، الذي تعلق به ولكن بدرجة الإلزام. لاحظ يعني أنه لابد أن يأتي بهذا الفعل بدرجة الإلزام يعني الوجوب. كتب بدرجة عن الوجوب، الإلزام عن الوجوب. هو قال نحو وجوب الصلاة ووجوب إعانة المعوزين على ولي الأمر. المعوزين بالشدة أو المعوزين، المعوزين عن المحتاجين بدون شدة، المعوزين. فهنا
في اللغة المصرية يقولون عايز،
على كل المحتاج. إعانة المعوزين، المحتاج له احتياج، هو ولي الأمر المسلمين واجب عليه، إذا هناك فقرة في المجتمع لابد أن نعطيهم، هذا شيء واجب. هذا الحكم الأول من الأحكام الخمسة. فاثنين الاستحباب. شنو الاستحباب؟ وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء، نفس الشيء، حكم شرعي يبعث الإنسان، يدفع الإنسان نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. يعني فيه هناك نوع من الرخصة، فيه نوع من المسامحة، إذا خالف مرخص، مثل صلاة اللي يقوم صلاة الليل مو بدرجة الوجوب، ولو أنها كانت واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلت توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته، إذا ما جئت بالعمل المستحب ما يعاقبك الله، لا يوجد هناك إلزام، مرخص في التار كاستحباب صلاة الليل. صلاة الليل من الأحكام المستحبة، حكم شرعي ويبعث الإنسان نحو صلاة الليل، ولكن ليس فيه إلزام. القسم الثالث الحرمة من الأحكام التكليفية الخمسة. شنو عندنا؟ حكم تكليفي الحرام، وهو حكم شرعي يزجر عن الشيء، بعده لا تسوي، لا تشرب الخمر، يزجر عن الشيء، صحيح؟ فهنا يبعده عن الاتيان بالعمل المحرم الذي تعلق به بدرجة الإلزام، يعني يزجره إلزاما، مو أكو رخصة أنه تأتي بذلك الفعل حتى يكون مكروه، لا، محرم الاتيان به إلا الذي يتعلق به بدرجة الإلزام، يعني زجر إلزامي. مثل إيش؟ نحو حرمة الربا، الربا محرم، لا تقرب الربا، وحرمة الزنا، صحيح؟ وحرم الله عليكم ماذا؟ أحل الله البيع وحرم عليكم الربا، وحرمة الزنا، زنا صح، لا تقرب الزنا، لا تفكر بالزنا، هذا محرم، وحرمة الزنا، وبيع الأسلحة من أعداء الإسلام. واحد يبيع الأسلحة لمن؟ للأعداء بحيث يتقوون على المسلمين، وهذا بحث مفصل هسه. على كل أنا بشكل مجمل وخلاصة، هذا بيع الأسلحة في شأن المكاسب، المكاسب المحرمة، بحث مفصل في هذا الأمر. على كل هذا من الأمور المحرمة. الكراهة شنو؟ هذا حكم تكليفي رابع، وهو حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، يزعل شيء لا تسوي، ولكن ماذا؟ أقل من ماذا؟ الإلزام، يعني إنسان يتمكن أن يأتي به مرخص الإتيان، ما يعاقب على الإتيان به. يعني مثلا يقول مثلا هنا يذكر أنه مثل خلف الوعد، إنسان لو خالف الوعد ويخالف، هذا فيه كراهة. فالإنسان الذي يوعد شخص يقول أعطيك مثلا 100 دينار، بعدين لم يعطيه ويخالف، هذا عمل مكروها. فالخلاف الوعد من الأمور المكروهة. في الاستحباب أكو رخصة إنه الإنسان يتركه، هنا أيضا أكو رخصة بالإتيان، رخصة بالإتيان، كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث كما أن الحرمة في مجال الزجر ها كالوجوب. شلون الوجوب؟ أكو ماذا؟ انبعاث بدرجة الإلزام، والحرمة بدرجة الزاجر، هناك ذلك. عيد العبارة، فالكراهة في مجال الزاجر كالاستحباب في مجال البعث، كما أن الحرمة في مجال الزاجر كالوجوب في مجال البعث، يعني فيه إلزام، كلاهما فيه إلزام. ومثال المكروه مثل إيش؟ يقول مثل خلف الواعد. والمكروهات الموجودة الآن بالشريعة، عندنا مكروهات مثلا، هذه مثلا يقول انه سيتستر برأسه اذا دخل الحمام، يلبس كلاو مثلا، هذا مكروه الدخول الحمام بدون ستر الرأس، سواء واحد اذا خالف، اذا اكو رخصة بحيث ما يعاقب. الان نأتي الى القسم الخامس من الاحكام التكليفية، وهو الاباحة. شو الإباحة؟ وهي أن يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار مي يشرب مي مباشر بالمي، بأن يختار الموقف الذي يريده مخير، لا أكو إلزام، بحيث لا أكو بعث إلزامي أو غير إلزامي. ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية، فله أن يفعل وله أن يترك. عرفت شلون؟ هذا. ولو البعض ذهبوا أنه هذه الإباحة ليست من الأحكام الشرعية، بل هي عدم الحكم، هكذا ذهبوا. يعني هناك من الأصولين قالوا أربعة، قالوا لا يعتبر الإباحة حكما شرعيا. ليش؟ لأنه عدم الحكم، ماكو حكم مخير. هذا يذكر أن ستفصله في الحلقات القادمة، ولكن سندخله في على ما هو المشهور. إذن الأحكام على خمسة أقسام، فهذا قسم من أقسام الأحكام الحكم، قلنا على قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي، وترك الحكم الوضعي إلى البحوث، نعم، الحلقات القادمة، لأن البحث فيه مفصل. الآن وصلنا إلى مسألة أنه بحوث علم الأصول، اللي ندخل الآن إلى عن الأدلة المحرزة والأصول العملية والتعارض الأدلة. الآن نحن ندخل تقريبا في مسائل علم الأصول، كل ما ذكرنا كان مقدمة وكذا، الآن في مسائل الأصول. فلذلك قال أنه الدليل ينقسم إلى قسمين، عندنا دليل محرز وعندنا أصل عملي. فالفقيه دار يجد الحكم الشرعي عند دليل محرز اللي يكون مطابق للواقع فيعمل به، فيستعمل هنا، يأتي عملة الاستنباط ويستعمل العناصر المشتركة ويأخذ، ولم يعثر على دليل، ما وصل إلى دليل، بحث ما عرف ما هو حكم مثلا التدخين. وهنا ينتقل إلى أين؟ إلى الأصول العملية، من البراءة والاستحباب، من البراءة والاستصحاب والتخيير أو الاحتياط، فيستنبط الحكم الشرعي، فيجي أصالة البراءة ويقول لأن ما عندي دليل، ويعمل أنه ليس محرم شرب التتن ويكون جائز ومباح. هذا اللي يقول في هذا البحث اليوم اللي نأخذ، يقسم أنه الأدلة على قسمين، مرة أكو دليل للحكم الشرعي، مرة ما أكو دليل. إذا أكو دليل خلنا نأخذ به، إذا ما أكو دليل نذهب إلى الأصول العملية. هذا خلاصة البحث. نطبق حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها، يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي، يعني بأي حكم شرعي نقول أنه مثلا الصلاة واجبة المتعلقة بإقامة الصلاة، بإتيان الصلاة، يعني بعبارة أخرى ما هو الموقف العملي من الإقامة في الصلاة، ما هو؟ فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي، وراجع الكتاب السنة شاف أكو نعم روايات أقم الصلاة، الصلاة واجبة، هذا تحدد الموقف العملي بالنسبة لي. فإذا حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة، إقامة الصلاة يعني، كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه، يحدد هو استنباطه على أساسه، فيكون يحدد استنباطه على أساسه، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل. فلذلك
المحرز
إيه، فيكون يبين حكم الشرعي أنه مثل صلاة واجبة، وكان عليه أن يحدد موقف العملي واستنباطه على أساس شنو، على إيش، على أي أساس استنبطه؟ هل استنبطه على أساس ماذا؟ الدليل المحرز أو ماذا؟ أو الأصول العملية؟ فيبين، فيكون استنباطه قائم على أساس الدليل. إذن مهما كان أيضا اعتمد على الدليل، سواء أصول عملية أو دليل محرز. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، ما شاف، فسوف يظل الحكم الشرعي مجهول للفقيه، ما يدري هل إقامة الصلاة واجبة أو غير واجبة. وفي هذه الحالة ماذا؟ يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد. شو يقول؟ يقول ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي؟ قبل شنو قال؟ قال ما هو نوع الحكم الشرعي؟ مو هي أول لما إنه أراد أن يستنبط يقول ما هو الحكم، نوع الحكم الشرعي؟ فما وجد حكم شرعي، مثل قلنا التدخين مثلا. هنا يغير السؤال، يقول إخو ما هي القاعدة؟ لتعيين الموقف الشرعي. لما ما عندنا دليل، ما عندنا دليل محرز، هنا ماذا نصنع؟ نأتي إلى القواعد والأصول والعناصر المشتركة. يقول ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه إقامة الصلاة، تجاه شرب التوتون مثلا، هو يقول تجاه الحكم الشرعي المجهول، ما هي شنو حكم الشرعي؟ وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية. إذا شنو صار عندنا على قسم عندنا قواعد ماذا؟ تبين نوع الحكم الشرعي وقال لها دليل المحرز، وإذا لم يوجد هنا ينتقل إلى الأصل العملي، يذهب الأصول العملية. واضح شلون؟ خلاصة إن الإنسان ترى يجد الحكم الشرعي بالكتاب والسنة ويأخذ الحكم الشرعي، يشو هذا يقول دليل محرز يبين له ويعين موقفه، ترى ما يعثر على رواية على حديث على آية، هنا يذهب إلى الأصول العملية. إذا شنو تأتي بالمرحلة الثانية؟ يعني بعد ما يبحث ما وجد، ها مسألة طولية مو عرضية، ما هناك عرضية بين دليل المحرز والأصل العملية. بعد أنه ما يجد، لم يعثر على دليل المحرز، ويذهب إلى الأصول العملية. ومثالها أصالة البراءة. شنو الأصول العملية مثلها؟ مثل أصالة البراءة، وهي القاعدة القائلة أن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان، وليس الإنسان يعني عمرت العايدة ملزما بالإحتياط من ناحيته والتقيد به، ما يحتاط إنه يحتاط وما أحتاط ما أشب جقاير أعمل إحتياط، لا يجي صات البراءة ويقول إنه جائز. فعلى هذا إحنا إذا واجهنا أي مسألة من ذي الواجبة أو محرمة، بعبارة أخرى إن شاء الله نأخذها بالمستقبل، يعبر عنه بالشبهة الوجوبية أو الشبهة التحريمية، ماذا نصنع؟ هنا نجري قواعد الأصول العملية ونقول أنه ماذا؟ لا، ليس هذا الأمر واجبا ولا أو أنه ليس محرما، ونجي أصالة البراءة ونأخذ به. إن كل إيجاب أو تحريم، بعبارة أخرى يعني كل حكم بالوجوب أو الحرمة، عندنا شبهة هل واجب أو شبهة وجوبية أو شبهة ماذا تحريمية، في هذه الحالة ماذا نصنع؟ وليس لنا دليل على ذلك، لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان، وليس الإنسان يكون ملزما بالإلزام أحتاط أنه مثلا خلي أحتاط ما أشرب جقاد، لا ما يحتاج من ناحية ناحيتي والتقيد بهم. ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس بأي دليل تستنبطت هذا الحكم الشرعي؟ أنت ما عندك دليل، ما عندك رواية، يقولها إحنا على أساس الأصل العملي، الأصل العملي يكون بدلا عن الدليل اللي يكون الأصل العملي شو تعين وظيفة المكلف، يعني يكون معذر أمام الله سبحانه وتعالى. خب شو الفرق بيناتين بين دليل المحرز والأصل العملي؟ قاعد يبين أكد يقول والفرق بين الأصل والدليل في هذه المسألة، يعني ما هو المقصود من الأصل العملي ودليل المحرز؟ يقول هنا أن الأصل لا يحرز الواقع، الدليل يحرز الواقع، الأصل لا يحرز الواقع، أما الدليل لا، قاعد يقول لك هذا واجب يطابق الواقع في اللوح المحفوظ. لعشان شنو يشغل الأصل؟ إن وإنما يحدد الوظيفة العملية، ما أدري هذا يمكن ممكن أكو رواية أكو حكم إيه، يعني ربما نبي ذكر حكم هاي المسألة بس ما وصل لنا، أو السياسات الجائلة اللي قلنا سبب بعدنا عن عصر الناس ما وصل، ولكن أجي ماذا بهالأصول العملية أحدد الوظيفة تجاه هذا الأمر المشكوك، وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاهها، وهو نحو من الاستنباط، نوع من الاستنباط. لابد أنه شون، لأنه قاعد يبذل الجهود ما يشوف ماكو دليل، لم يعثر على دليل، يأتي إلى القواعد العامة من الاستصحاب، شوف ينطبق عليه أو البراءة أو الاحتياط ويستنبط حكم الشرعية. ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين، أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل، كتبه يكون دليل محرز، يعني أكو دليل موجود كتاب في السنة، كالاستنباط المستمد هو يقول من نص دال على الحكم الشرعي مثل إقامة الصلاة موجود عندنا دليله، والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي، ما أكو دليل على هذا العمل الحكم الشرعي، ولكن عندما هذا أصول عملية بها أخذ الحكم الشرعي، كالاستنباط المستمد من أصالة البراءة. يا بالتدخين شنو حكمه؟ أنه مباح. بأي دليل؟ عندنا أصل يقول ماكو دليل على أي مسألة إجراء صلاة البراءة. ولما كان مثلا جاك شنو أصل البراءة البحث عن أصل براءة عقلية، عندنا براءة شرعية، هذا في بحث إن شاء الله نصل ونفصل إلى شروط. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط فهو يزود كلا النوعين بعناصر المشتركة. وحنا شنو عقلنا علم الأصول؟ هو العلم بالعناصر المشتركة، فهذا راح يعلمنا يزودنا شنو العناصر المشتركة للأدلة المحرزة وشنو العناصر المشتركة ماذا للأصول العملية. وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين. نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في الأدلة المحرزة للحكم. الآن نقول أول ما رح نبدأ في الأدلة المحرزة، ما هي الأدلة المحرزة؟ كتاب، سنة، إجماع، نبحث ثم نذهب إلى الأصول العملية. فيقول أولا نبدأ بهذه العناصر المشتركة بالنسبة للأدلة المحرزة. على هذا يقول نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في الأدلة المحرزة، مثل حجية خبر الواحد، مثل حجية الظهور، هاي كلها عناصر مشتركة بالنسبة للأدلة المحرزة. ونتكلم في النوع الثاني عن النوع الثاني، وقلنا شنو الأصول العملية عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. شنو العناصر المشتركة؟ وهو مثل البراءة، الاستصحاب، التخيير، نعم، الاحتياط في عملية الاستنباط التي ماذا تتمثل في أصول عملية. يعني هذه الأدلة المشتركة هي الأصول العملية. لاحظوا، فإذا هنا يبين بعد يقول أكو هناك عنصر مشترك بين هذين الأمرين، هم يجري في الأصول العملية هم في الأدلة المحرزة، وهو لك عنصر مشترك وهو حجية القاط. الآن يبحث في هذه المسألة، مسألة أنهم أكو هناك عنصر في يشمل كل العنصرين اللي احنا نبدأ بين بينه، هذا هم في العناصر المشتركة وهم كذلك في العناصر الأصول العملية نستفيد من عنده. هسه نطبقه، مو هالقد مهم. ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيه، يعني هم للأدلة المحرزة، الروايات، كتاب السنة، هذا له دور هذا الأصل وهذا العنصر، وأيضا في الأصول العملية اللي شنو تكتبون وهو حجية القطع. إذا القطع مو حجة لا نتمكن أن نستنبط الحكم الشرعي، ما نتمكن أن نعمل عملية الاستنباط. لابد أن نقول قطع الإنسان حجة، حتى إذا القطع مو حجة هذا لا يتمكن الإنسان أن يستنبط أي حكم شرعي. يقول هذا هناك عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي وحجية القاطع بكلا نوعي، ما كان منها قائما على أساس الدليل وما كان قائما على أساس الأصل العملي. نوعين اللي شنو الأدلة المحرزة قصده، ما كان قائما على أساس الدليل عن الأدلة المحرزة، وما كان قائما على أساس الأصل العملي عن الأصل العملي. وهذا العصر شنو هو؟ حجية القاطع. إذا القطع مو حجة ما نتمكن أن نستنبط الحكم الشرعي. شو يا بالقطع؟ شنو تقصد إذا شرحنا؟ وقول ونريد بالقطع هنا انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك. أنا جيت فتحت القرآن، قال لي أقم الصلاة، بعص عندي يقين أن الصلاة واجبة، هذا اليقين حجة مو حجة؟ تقول لا هذا يقين مو حجة فصلاة مو واجبة، ما يصير. أنت إذا أيقنت بحكم ما يكون واجب الزام عليك أن تعمل به. أنت أيقنت هذا خمر تقول لا أنا ما أعمل بيقين وأشرب. هذا محرم. انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك. يعني شنو 100%؟ يكون عنده قطع في مسألة لا يشوبها أي شك، قطع 100%، حتى عن 1% همات ما يحصل. ومعنى حجية القطع يتلخص في أمر، يا بشرحنا شو القطع حجة. يقول هذا أحدهما أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى، المعذر والمنجزية، هذا سنقول إيه، يعني يقول أنه هم يكون معذر للمكلف أو المولى، وهم يكون منجز من المولى على العبد، بحيث إذا الله قال ليش عملت بقطعك، لماذا عملت بهذا الحكم، قال قطعت به، والقطع يكون ماذا؟ حجة ومعذر المكلف. وكذلك منجز الله يقول نجست عليك لما قطعت، لماذا لما عملت بقطعك، فالحكم يكون منجز على المكلف. هذا اللي يقول هالقسمين، أحدهما أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى، شلون تورط؟ يعني خالف أمر المولى راح يشرب الخمر مثلا نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده، فليس للمولى معاقبته إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعها. قطع أن هذا شنو ليس بخمر وشرب، طلع بعدين شنو الخمر هذا، لا خالف المولى هنا، المولى قال لا تشرب الخمر، هذا كان عنده قطع هذا الإناء ماء فشرب، إذا خالف المولى ما خالف المولى، خالف المولى فاختصر طلع هذا خمر، يقدر يعاقب هنا المولى؟ لا، يقول أنا قطعت أنه ليس بما إلهي أنا صاعد، قطع هذا الإناء ليس بخمرين، عفوا ليس بخمر، أنا عبالي ما شربته هسه طلع خمر. فيقول إذا تورط في مخالفة، تورط يعني شرب الخمر بس مو قصده خمر، عبالي مي نتيجة ليش شرب هذا الماء نتيجة لعمل يعني شرب الخمر لعمله بقطعه، كان قطع أنه ليس بخمر واعتقاده، فليس للمولى يقدر يعاقب المولى، يقدر يعاقبه لأن قطع أنه هذا ما بعد طلع خمر. وللعبد أن يعتذر عن مخالفته للمولى بأنه عمل على وفق قطعه، يقول إلهي أنا شو أسوي عندي عذر، شنو عذرك؟ أنا قطعت أنه هذا ماي وشربته، صحيح؟ فعلى هذا يكون ماذا؟ معذر للمولى أمام للعبد أمام الله سبحانه وتعالى، يعني عنده عذر. هو يضرب مثال كما إذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي أمامه ليس خمرا فشربه عباله مي اعتمادا على قطعه شرب، وكان الشراب خمرا في الواقع، فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند إلى قطعه. إذا شو القطع شو صار؟ حجة، وهذا أحد الجانبين من حجية العلم ويسمى بجانب المعذرية، يعني هذا كل معذر أمام الله هذا العبد ولو خالف المولى شرب الخمر ولكن معذر لأنه قطعه كان أنه ما. الآخر المنجزية، أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه، يعني الله قال له أنه صلي صلاة واجب هذا شنو ما صلى، أنه قاطع هنا صلاة ليس بواجبة مثلا، أنه مثلا صلاة العيد مو واجبة، صلاة مثلا هذا مو، بعد تبين أنه صلاة العيد واجبة، هنا يكون ماذا؟ معذر ل شو اسمه وقد تنجز عليه هذا العمل، أيضا يكون معذر العبد، إن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه ما صلى مثلا، فللمولى أن يعاقبه ويحتج عليه بقطعه. هنا لا، هنا ماذا؟ يعني يدري الصلاة واجبة وما يصلي، يخالف قطعه، يدري الصلاة واجبة، صلاة الظهر واجبة، يعني مثالي كان في المعذرية اللي ذكرت الأول، لا هنا يدري الصلاة واجبة وما صلى، يقدر الله يعاقبه ما يعاقبه؟ يعاقبه يقول له أنت قاطع هذه الصلاة واجبة، يقدر يقول له بقطعي مو حجة؟ لا، أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى، عيد العبارة يعني ما صلى صلاة الظهر نتيجة لتركه العمل بقطعه، قاطع أنه هاي صلاة واجب ما صلى، فالمولى أن يعاقبه ويحتج عليه بقطعه، يعاقبه أنت منقطعت أنه هاي صلاة ليش ما صليت، كما إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه، يدري هذا خمر شربه وكان خمرا في الواقع، بالفعل هو هذا خمر، فإن من حق المولى أن يعاقبه، وعدكم المولى اي فاشبان عندي مطبعي، فمن حق المولى ان يعاقبه على مخالفته لان العبد كان على علم بحرمه الخمر وشربه، فلا يعذر في ذلك، ما عنده اي عذر لانه تنجز عليه الواقع، تنجز هذا الخمر، وهذا هو الجانب الثاني من حجيه القطع ويسمى بجانب المنجزيه، منجزيه لانه تنجز وما عمل، هذا يعاقب المولى. وبديهي أن حجية القطع بهذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن أن تستغني عنها أي عملية من عمليات الاستنباط والحكم الشرعي، يعني هذا جاري في كل العناصر المشتركة، لما انقطعت صار حجة عليك بعد، فلأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة، الإنسان من يستنبط يعني يطلع نتيجة قطعية، بعد يقول أنا هذا قطعي مو حجة، ما يصير، أنت قطعت هذا الحكم الشرعي شلون تقول أنه هذا قطعي مو حجة وما أعمل به؟ لا، دائما يستنبط انه بالنتيجه، وها شو النتيجه؟ وهي العلم بالموقف العملي، استنبط صار عنده علم هذا الموقف العملي ان صلاه واجبه تجاه الشريعه وتحديده على اساس الدليل، على اساس الدليل انه بين الموقف العملي. أو على أساس الأصل العملي سمي فرقني لا أصل عملي. على الأصل العملي قال إنه التتون ليس بحرام جائز، ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لابد من اعتراف مسبقا بحجية القطع. إذا نقول القطع مو حجة أصلا، كل هاي الدروس كلها ما لها أي معنى، بحث واستنبط وكذا قطع بعد يقول القطع مو حجة، هذا لا يصير البحث كل علم الأصول يصير كل البحث لغو سيقول يكون لغوا. إذ لو لم يكن القطع حجة ولم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده ومن العبد على مولاه، لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط شنو؟ لغوا. لاحظ كل البحث درس وبحث وهذا بعد يقول هذا كله
كل بذول الجهود
كله صير ما لغو الصير. احنا نوصل انه يبحث حتى يصير القطع للحكم الشرعي، فلا بد ان يكون القطع حجة لأن علمه ليس حجة. إذا قلنا القطع ليس حجة لأن علم العدم مو حجة يصير لغو هذا البحث. ففي كل عملية استنباط لابد إذن أن يدخل عنصر حجية القطع. فحجية القطع أيضا في كل الأصول، يعني هاي في الأدلة المحرزة وفي الأصول العملية، لكي تعطي العملية ثمرها ويخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية. وبهذا أصبحت حجية القطع أعم العناصر الأصولية المشتركة ووسعها نطاقا، وليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط الفقه الحكم الشرعي فحسب. يعني مو بس الحكم الشرعي بل إنما حتى الأصل العملي في كلاهما، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصولي للعناصر المشتركة نفسها أيضا. يعني كل عنصر مشترك. إذا قلنا القطع مو حجة يصير البحث هباء في شبك، لا بد أن نقول بحجية القطع في كل العناصر. فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي، لما قلنا هذه حجة خبر واحد حجة، الظواهر حجة، من تقول والحجة يعني هذا والقطع بها بحجية هذه أنه ليس بحجة، قطع ليس بحجة، إذا ماكو ثمر لهذه البحوث. لابد أن نقول
حجة يعني تعطينا علم
وقطع، ولا بد أن نرتب الأثر على علمنا. ويقول فنحن حينما ندرس مثل حجة الخبر أو حجة الظهور العرفي، إنما نحاول بذلك تحصل العلم بواقع الحال في تلك المسألة. لما نزح تنصعدنا علم وقطع أنه الخبر الواحد حجة، فإذا لم يكن العلم والقطع حجة فأي جدوى في دراسة حجية الخبر؟ شنو قاعد ندرس؟ إذا هو القطع مو حجة والعلم مو حجة دراستنا هيك ما له معنى، لغو. فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي؟ فالفقيه والأصولية يستهدفان معا من بحوثهما ماذا؟ تحصيل العلم. هذا الفقيه حتى يصل إلى علم الحكم الشرعي، هذا العلم مو حجة، إذا نكون البحث كله لغو. تحصل العلم بالنتيجة الفقهية. شو النتيجة الفقهية؟ تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، إنه هذه الصلاة واجبة، إنه مثلا التوتون ليس بحرام، أو الأصولية العنصر المشترك. يعني نقول سواء كان شريعة والدليل المحرز أو الأصولية أصل عملية العصر. فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم والقطع تصبح بحوثهما عبثا لا طائلة تحته. إذن بأي دليل تقول أن القطع حجة؟ شنو دليل يكون القطع حجة؟ قلوا حجية القطع ثابتة بحكم العقل، صحيح؟ يعني ثبوت الحجية للقاطع، الحجية هو المحمول. شنو نقول؟ إحنا نقول القطع حجة، هاي الحجية ثابتة للموضوع للقاطع، هذا بأي دليل؟ بالدليل العقلي. هسه هذا البحث مفصل، وهناك أيضا يأتي تفصيل هذا البحث أكثر في الحلقة الثانية. هسه هو خلاصة يذكره، لأنه أول مطلب نتركه إن شاء الله للدرس القادم، نبين أنه ما هو دليل عنا أنه القاطع حجة بدليل العقلي، و نتركه للدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعن جهر.